بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 44,100 دال على 91,803,000، وهو الشريط 32 من شرح العقيدة الطحاوية.
وكذلك لا غرابة أن يكلم الله تلك النسمة فتتكلم بلسان المقال لا بلسان الحال، ونحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم، والمسألة دخلها ما دخلها من انحراف في العقيدة في باب الكلام، ونقل القرطبي الكلام دون تحريف، وينبغي أن يحرر. الأطفال، أليس الأطفال من أهل الكلام الذين لا يثبتون الكلام اللفظي؟ كلامه ليس بحجة، وكونه مال إلى ذلك وأقنب ومال إلى ذلك، لأن القتال قتال. وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها، ولكن لم يحصل هناك خطأ، وهذا القول كالذي قبله. الواجب أن نؤمن أنه حصل هناك خطاب بين الله سبحانه وتعالى وبين تلك النسمة. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه، وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول بأن الله خاطبها وأشهد عليها، وشهد بعضهم على بعض، وأن الله شهد عليهم والملائكة أيضا. الذي يشهد لذلك حديث أنس المفرد في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، هذا حديث قدسي. والله سبحانه وتعالى يخاطب العبد ويقول له قد أردت منك، عندما يريد أن يبتدئ لو استقى بكل ما في الأرض، يقول الله تعالى له قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي فأشركت وجئت، أما الآن لا ينفع الاعتذار ولا الاستدار، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، لا تنفعه شفاعة الشافعين، بل الجنة محرمة عليه، إنه من أهل النار. من لقي الله وهو يشرك به شيئا الشرك الأكبر فالجنة عليه حرام، لا تنفعه شفاعة الشافعين لأنه من الكفار، ولا ينفعه الابتداء في ذلك اليوم. وهذا دليل على خطورة الشرك، وذكر الشرك في هذا الوقت يستبعد ويستنكر كثير من الناس جهلا منهم لمعنى الشرك ومعنى العبادة. وما الشرك إلا صرف نوع من أنواع العبادة الخاصة لله تعالى لغير الله، وما الشرك إلا الظلم في حق الله على عباده، حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله كالذبح والنذر والاستغاثة والطواف وغير ذلك قد أشرك بالله. وكونه يقول بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا اللفظ الأجوف لا يفيده، لأن هذه الكلمة لها معنى ولها مقتضى. القائل يجب أن يعلم معنى لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها ولا يأتي بنواقضها. للكلمة نواقض كنواقض الوضوء. التوحيد الإيمان له نواقض كنواقض الوضوء. ولو أن إنسانا توضأ الآن من الميضة فدخل المسجد يريد أن يسجد فخرج منه الريح، هل ينفعه هذا الوضوء الجديد الذي توضأ الآن فأحسن فيه؟ لا ينفع، لأنه سقط. كذلك من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي ماله نذر لغير الله، وساق النذر وذبح عند الضريح الفلاني وقاف به واستغاث به يرجوه ويخافه ويطمع في نفعه، انتقض توحيده، لا ينفع. هذه الحقيقة يجب أن تفهم ويجب أن تبين للناس. ولكن قد روي من طريق أخرى أن قد روي من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. فورت إلى النار وليس فيه من ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجه من ظهر آدم على صفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. هذا الاعتراض تقدمت عليه الإجابة غير مرة. صحيح إذا لم يكن هناك ذكر أنه أخرجه من ظهر آدم، ولكن ورد ما يدل على الإخراج من ظهر آدم لا منافاة كما قلنا بين دلالة الكتاب ودلالة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة، والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه الوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل احتمال وهو أحسن، الثالث أنه قال ذرياته ولم يقل ذريته، الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك، ولا يذكر شهادة قبله، الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم لأن لا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فضلوا عليها كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. السابع قوله تعالى أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الإشهاد لأن لا يدعو الغفلة أو يدعو التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الغفل والفطرة. الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي توعدهم بجحودهم وشركهم لما قالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقولهم أفي الله شك باطل السماوات والأرض، العاشر أنه جعل هذا آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا تبديل ولا تغيير، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم، وقد تفطن لهذا ابن عطية.
قال الشارح رحمه الله تعالى فذاقل هذا القول متضمن لأمرين عجيبين ولا عجب، أحد الأمرين كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، هذه النقطة الأساسية التي أثارت هذا الاستشكال كله، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك، ولا يذكر شهادة قبلها قبل هذه الساعة. هذا صحيح، ولكن هل الله سبحانه وتعالى ترك العبادة في غفلة وفي ذلك النسيان ثم أخذه؟ لا، هذه الشهادة وهذا الميثاق الذي نخوض ذكره بإرسال الرسل وإنزال الكتب. إذا لا إشكال، وما يقال في الميثاق يقال في دليل الفطرة. وهل دليل الفطرة لولا إرسال الله الرسل وإنزال الكتب وتثبيت تلك الفطرة، هل دليل الفطرة تقوم به الحجة؟ لا، إنما تقوم الحجة بإرسال الرسل. الرسل ذكروا العباد العهد والميثاق وثبتوهم على الفطرة وصححوا لهم الفطرة حتى لا تتشوش ولا تتلوث بالهوى والآراء الفاسدة. بعد ذلك تقوم الحجة. وكونه يهون في هذه المسألة وهو يقر بالفطرة لا داعي لهذا التهويل. الخامس، أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة، بل إنما قامت عليهم بالرسل. الفطرة وحدها لا تكون بها الحجة كما جدت، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كل هذا بعد الفطرة وبعد الإشهاد، أشهدهم على أنفسهم وفطرهم على معرفة خالقهم وبارئهم، ولم يكتف بذلك، أرسل الرسل فأقام الحجة بإرسال الرسل. السادس، تذكيرهم بذلك أن لا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم، أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم، أنهم كلهم غافلون عن إخراج من صلب آدم وغافلون عن إشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. صحيح، لولا إرسال الرسل لا يذكرون، ولكن الرسل جاءت فذكرتهم فقامت الحجة. السابع، قوله تعالى: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الإشهاد: ألا يدعوا الغفلة، وهذا أزال الله بإرسال الرسل، أو يدعوا التقليد أيضا، فالغافل لا شعور له، والمقلد متبع في تقليده لغيره. ولا تترتب هاتان الحكمتان على من قامت به الحجة، ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. قدما قلنا لا تقوم الحجة حتى بالفطرة وحدها، كما لا تقوم الحجة بالميثاق وحده ولا بالفطرة وحدها، وإنما تقوم الحجة بإرسال الرسل، والرسل هم الذين ذكروا العبادة بالميثاق وهم الذين ثبتوهم على الفطرة السليمة. الثامن، قولوا: أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك. هو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. والجواب ما سمعت. أي لو عذبهم، نعم، فتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك. وعندكم هذا؟ لا، العبارة هذا: أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك. التاسع، أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكرتهم بها رسله بقولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ولا منافاة بين هذا الإشهاد بين دليل الفطرة وبين دليل وبين الميثاق. الرسل كما ذكرتهم بالفطرة كذلك ذكرتهم بالميثاق. والعاشر أنه جعل هذا آية، أي جعل هذا الدلالة الواضحة والبينة المستلزمة لمدلولها. وهذا آيات الرب تعالى، فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وقد سبق الفطرة أخذ الميثاق عليهم، لا منافاة بين الميثاق وبين دليل الفطرة وبين إرسال الرسل. بمجموع ذلك قامت الحجة على العباد، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، ولا يولد لا يولد مولود على غير هذه الفطرة. هذا أمر مفروغ منه، لا تبديل ولا تغيير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم. قال الشيخ ابن أبي العز رحمه الله تعالى وهو في حكاية حوار للقرطبي، وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، أي المخالفة الظاهرة أو ما يظهر من الاختلاف بين دلالة الكتاب ودلالة السنة، وما قال بعضهم بأن المراد بالإشهاد مجرد إقامة الأدلة على ذلك، وليس هناك كلام لفظي خاطب الله به العباد، ولكن حابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرج الذرية وأشهدهم على أنفسهم، أخرج الذرية من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي صاحب العقيدة الماتريدية أو إمام الماتريدية في شرح التأويلات له، ورجح القول الثاني وهو إقامة الدليل لا الإشهاد بالقول اللفظي، وتكلم عليه ومال إليه. أولا كون بعض المفسرين أعيان المفسرين كمن عطية وغيره هابوا مخالفة الأحاديث، وهذا الكلام في محله، ولهم أن يهابوا، ولكل طالب علم أن يهاب المخالفة الظاهرة للكتاب أو للسنة، لا فرق بين مخالفة الكتاب وبين مخالفة السنة الصحيحة. لا يجوز لمسلم أن يتعمد مخالفة الكتاب أو مخالفة السنة. وإذا لم يظهر له شيء من التوفيق بين ما ظاهر الاختلاف بين دلالة الكتاب ودلالة السنة، عليه أن يسأل أهل العلم من هو أعلم منه ويكثر على التوفيق، لأن طالب العلم الصغير الذي يستطيع أن يفهم بالنظر في الكتب، ولكن عند التعارض يصعب عليه الترجيح أو التوفيق بين الأدلة، حكمه حكم العامي في عدم المعرفة، كما أن العامية فيما لا يعلم عليه أن يسأل أهل الذكر. كذلك طالب العلم الذي قصر علمه عن التوفيق بين الأدلة التي ظاهرها التعارض عليه أن يسأل. أما كونه يسيء الظن بأحد الطرفين ويجعل السنة مرجوحة ويقدم دلالة الكتاب ظنا منه بأنه بينهما تعارضا لا يمكن التوفيق بينهما، هذا إساءة ظن بالسنة بغير دليل. وفي المقام الذي نحن فيه لا معارضة بين الكتاب والسنة، إذا كان الكتاب دل على أن الله أخرج ذرية من ظهور بني آدم وأشهدهم على أنفسهم وخاطبهم، ودلت السنة على أن الله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته فخاطبهم وأشهدهم على أنفسهم، لا تعارض بينهما، أي أخرجهم من ذرية آدم أولا ثم أخرج الذرية بعضهم من بعض وأشهدهم على أنفسهم، ليس هناك اختلاف بين الكتاب والسنة في هذه المسألة. ولكن هذا التهويل من بعد الشروط وبعد المفسرين هو الذي ربما أوقع بعض الناس في الظن أن هناك اختلافا بين دلالة الكتاب وبين دلالة السنة، ولا اختلاف. ثم قال الشارح: وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي، ورجح القول الثاني الذي ليس فيه الكلام اللفظي. ومن يعرف عقيدة الماتريدي لا يستغرب ميله إلى هذا القول، لأن الماتريدية كالأشعرية وكالمعتزلة في هذه المسألة، مسألة الكلام. الكلام اللفظي عند الماتريدية والأشعرية كالمعتزلة تماما، أنهم لا يثبتون لله تعالى الكلام اللفظي. وإن أدركوا أحيانا الماتريدية والأشعرية القول بأن القرآن كلام الله، لكنه تستر منهم أمام الجمهور، أمام أهل السنة، وإلا قد صرحوا فيما بينهم أن هذا القرآن في الذات الواقع ليس بكلام الله، وإنما هو دال على كلام الله. أي إن الماتريدية من منكري الكلام اللفظي، كما أن الأشعرية من منكري الكلام اللفظي، وهم يتفقون مع المعتزلة. الفرق بينهم: المعتزلة لا يثبتون الكلام النفسي، ينكرون الكلام اللفظي، فيقولون إن الكلام اللفظي مخلوق كأي مخلوق من مخلوقات الله تعالى، ومعنى أن الله يتكلم يخلق الكلام. هذا عند المعتزلة. والأشاعرة والماتريدية يوافقون المعتزلة في أن هذا الكلام اللفظي مخلوق، ولكن يثبتون لله تعالى من عند أنفسهم كلاما نفسيا ليس بحرف ولا صوت، الذي يدل عليه هذا الكلام اللفظي. هذه نقطة الخلاف بين المعتزلة وبين الفريقين الأشعرية والماتريدية. والخلف لفظي كما قال صاحب المواقف لا خلاف بينهم إلا الخلاف اللفظي، لأنهم جميعا يتفقون على القول بأن الكلام اللفظي مخلوق، وهذا خطأ سيء. ونسبة هذا الكلام بعد ذلك إلى أهل السنة، وأن هذه عقيدة أهل السنة أسوأ وأسوأ، وهذه ليست عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة الصحابة والتابعين، باعتقاد أن هذا القرآن اللفظي المكتوب المقروء المحفوظ هو كلام الله حقيقة، أي من كلام الله، ليس كلام الله ينحصر في القرآن. كلام الله لا نفاذ له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله لا ينتهي ولا نهاية له. التوراة من كلام الله، الإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، وما في صحف الأنبياء من كلام الله، والقرآن من كلام الله. وكلام الله الذي خاطب به الأنبياء كلام الله، وسوف يكلم الله سبحانه وتعالى كما يليق بأهل الجنة في الجنة سلام قولا من رب الرحيم. إذن كلام الله هو الكلام اللفظي، ولا يعرف بالعربية إذا قيل كلام إلا الكلام الملفوظ، وما في النفس ليس بكلام ولكنه حديث النفس. وقد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الكلام وبين الحديث النفسي. الحديث النفسي الذي يجري في نفس الإنسان لا مؤاخذة عليه حتى يتكلم به الإنسان، فإذا تكلم أصبح كلاما يؤاخذ عليه، وطالما هو في النفس لا يؤاخذ عليه لأنه ليس بكلام. وبدليل أيضا إن الكلام النفسي لا تقول به الصلاة، لو حدث الإنسان في نفسه ما شاء يحدث وهو يسلم صلاته لا تقبل، وإن كان ينقص أجرها لكونه غاب عن صلاته. ولكن لو تكلم بكلام اللفظ بطل صلاته، بطل صلاته. فرق بين ما يجري في النفس وبين الكلام الذي يتكلم به. أريد أن أقول ميول الماتريدي إلى القول الثاني لا غرابة فيه بالنسبة لمن يعرف مبدأه وعقيدته. ثم قال الشارح رحمه الله: ولا شك أن الإقرار في الربوبية أمر فطري، قدر الله العباد على أن يعلموا أن لهم ربا خلقهم قبل أن يقرأوا وقبل أن يتعلموا. لا فرق بين متعلم وغير متعلم، وبين العربي وغير العربي، لا فرق. العباد كلهم يعلمون بأن الله هو الذي خلقهم، وهو فاطرهم وخالقهم وبارئهم. ولكن الفطرة هذه قد تتغير وتفسد. إن كان تبعا للأبوين وتبعا للبيئة التي ينشأ فيها الطفل، إن نشأ الطفل في بيئة طيبة سليمة غير ملوثة بآراء علماء الكلام وشبهاتهم، تبقى الفطرة سليمة كفطرة تلك الجارية التي لما سئلت أين الله قالت في السماء بدون تردد. ولكن إذا تغيرت الفطرة بواسطة الدراسات تفسد وتنكر وجود الله في العلوم، وهذا هو الواقع الجاري في كثير من الناس. والأبناء تقلدوا عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم لأننا تابعون للآباء، كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساجد، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع. كلمة الصانع، الصانع ليس اسما من أسماء الله تعالى، ولكن يستعمل من باب الإخبار بمعنى الخالق. الصانع بمعنى الخالق وليس من أسماء الله كالقديم، كما أن القديم ليس من أسماء الله، ولكن قد يستعمل في باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفة، وليس من صفات الله ولا من أسمائه. الصانع هنا بمعنى الخالق. أنتم كنتم معترفين بالصانع أي بالخالق، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له في ربوبيته. وإذا كان لا شريك له في ربوبيته يلزمكم أن لا تشركوا به شيئا في عبادته، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم. فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. متى يقال هذا الكلام؟ بعد أن خرجوا إلى هذه الدنيا فأرسل الله إليهم الرسل فذكروهم بالعهد والميثاق وثبتوهم على الفطرة. لا تقبل لهم أو لا يقبل لهم هذا الاحتجاج بالتقليد واتباع الآباء. أما لو لم يرسل الله الرسل كان الاحتجاج في محله، لأنهم نسوا ولم يأت من يذكرهم. هذه النقطة مهمة جدا، هي التي من أجلها أقنب في هذه المسألة القرطبي. صحيح إن الناس أدلفوا ما جرى عند الأهل والميثاق، ولكن الله سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم لم يترك العباد في نسيانهم وضلالهم، أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب فذكروهم بذلك العهد والميثاق وصححوا لهم أو ثبتوهم على الفطرة، بذلك قامت الحجة عليهم. ومعنى الشهادة، شهادة الإنسان على نفسه، هو الإقرار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. المراد الإقرار، وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه منه، ومن أقر بأن الله ربهم وخالقهم أشهدوا على أنفسهم بذلك. يقال له فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن وهو كون الله خالقكم إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة به الآباء. بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، الأبناء لهم أن يتبعوا الآباء في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندهم ما يعلم به فسادا، وفي ذلك لهم مصلحة بخلاف الشرك، فإنه كان عندهم من المعرفة والشهادة على أنفسهم ما يبين فساده وعدولهم فيه عن الصواب. إذا لا حجة للأبناء أو للأولاد في اتباع الآباء في مخالفة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الثالث، فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن والديه هو دين التربية والعادة، دين تربى عليه وورثه من الآباء وأتاده. وإطلاق الدين على هذا كإطلاق الدين على الشرك والكفر، إما يتبعه الإنسان ويدين به ويخضع له، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافر وحق الناس بكفالة الأبواء. ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وعند اختلافهما في الدين يكون مع من هو على خير الدينين. يعني إذا اختلف دين الأب ودين الأم يتبع الولد خير الدينين، إما دين الأب أو دين الأم. وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على حقه الطفل قبل البلوغ حتى يبلغ ويعدل وتقوم عليه الحجة. وحين يبلغ الطفل ويعدل فعليه أن يتبع دين العلم والعدل، وهو ما جاءت به الرسل، وهو الذي يعلم الطفل بعقله هو أنه دين صحيح، ما يعلم بعقله أنه دين صحيح. أقول لكم عندكم قوة ما لها معنى. وهو الذي يعلم بعقله أنه دين صحيح، فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه، قال جملة قال هي جواب الشرط انتبه. فإن كان آباؤه مهتدين، هذا فعل الشرط وجواب الشرط. قال إن كان آباء الطفل مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم على هدى. وقال ليعقوب بنوك نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، اتبعوا الآباء لأن الآباء على هدى. وإن كان الآباء مخالفين الرسل كان عليه على الطفل الذي قلدهم في صغره ثم بلغ وعقل عليه أن يتبع الرسل، ليس عليه أن يتبع الآباء، ولا يجوز له اتباع الآباء إذا كان الآباء مخالفين للرسل، كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما في الإشراك وصاحبهما في الدنيا معروفة أحسن إليهما وتلطف معهما وواسهما لكن لا تطعهما في الإشراك بالله تعالى. هذا هو المكان الذي أمر الله فيه بعصيان الوالدين، يجب عصيانهم في هذا المقام وعدم اتباعهم. ولو أمر الولد بالمعصية أيا كان كفرا وما دون الكفر الشرك وما دونه، ليس للوالدين طاعة في مخالفة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك ليس لولاد الأمر طاعة في مخالفة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال الشيخ ومن اتبع دين آبائه بغير علم وبصيرة بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه. كل من اتبع الآباء واتبع العادة والبيئة والتقاليد وعدل بذلك عما جاءت به الرسل يقال إنه اتبع هواه، كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعدلون شيئا ولا يهتدون. ماذا قلت لي؟ كان يعتد بالمعنى. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أي ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعدلون شيئا ولا يهتدون. يقول الشيخ وهذا حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه بل يتبع شيخه ويتبع أستاذه ويتبع عادة بلده مخالفا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب. وهذا كما قال السائل حال كثير وكثير جدا من الناس في الوقت الحاضر. والناس في الغالب الكثير الآن من مسلمة الدار لا من مسلمة الاختيار. الإنسان يتبع العادة الموجودة المورثة في بلده. يسمع الطفل من الصغر من الآباء أمورا مخالفة للإسلام، يسمع الحلف بغير الله من الآباء فيحلف، يسمع من الآباء هذا الكبس للشيخ الفلاني ويراه يذهبون فيصبحون ويراه يعملون الموالد ويتبع في ذلك فيقلد، ويرى الأستاذ على خلاف ما يدرس أن يدرس لهم الشريعة إقامة الصلاة وصلاة الجماعة، لكن في داخل الجامع يؤذن المؤذن والمساجد تمتلئ من العوام، التكاثرة والطلاب في جامعة لا يتحركون. أحسنهم من يصلي فرادى، من ينفرد من الناس يذهب فيصلي، والآخر التكاثرة والطلاب جميعا يظلون في جامعتهم لا صلاة، أي الناهية التطبيقية غير موجودة. هكذا يرد الطالب عدم التطبيق من المسائل أولا من البيت ثم من البيئة ثم من الجامعة ومن الأساتذة، ويتربى على ذلك. حكايات يقول سردها طلاب في بعض الاختبارات فوضعت عليهم الأوراق فوضعوا الأوراق على الطاولات فقاموا متوجهين إلى إمام معروف من أئمة المسلمين أحد الأئمة الأربعة، لأنهم لاحظوا أن الأسئلة صعبة، توجهوا إلى الإمام جميعا يطلبون منه النجاة. والشيخ المدرس المربي الموجه تركوا النحو 3 دقائق وهم يتضرعون فيطلبون من الإمام النجاة، فبعد ذلك قال لهم بلاش يا أولاد، سمع الإمام، اجلس الإمام، سمع اجلس ثم، فجلسوا يكتبون. هذه القصة الصغيرة ماذا تفهمون منها؟ لا فرق بين الشيخ المربي الموجه وبين الطلاب، كلهم يفهمون ويعتقدون بأن الإمام الفلاني يسمع الدعاء ويجيب الدعاء، يجيب المضطر إذا دعاه. ماذا استفاد الشيخ من علمه وماذا استفاد الطلاب من علمه؟ هكذا يتربى الطلاب ويتخرجون ويصبحون دكاترة. قصة في قصة، هذه سمعته في الإذاعة، فتاة تسأل الدكتور عن الحلف بغير الله فيقول لها عندنا ليس بشيء، فكررت الفتاة فذكرت الحديث، قالت قال الدكتور بعض المتشددين يقولون إن ذلك شيء ونحن لا نرى ذلك، فضيلته لا يرى ذلك. هذا الدكتور من أولئك الطلاب الذين كانوا يطلبون النجاح من الإمام وصلوا إلى درجة دكتور. هكذا دواليك الشباب الذين يتربون في مثل هذه البيئة، ما الذي ينتظر منهم؟ لم يفهموهم أنفسهم الدين ومشايخهم لم يفهموا، فماذا يستفيد منه العوام؟ يستفيدون منهم أن الحلف بغير الله إنما هو شرك عند المتشددين فقط وليس بشرك. هل يتعلمون منهم أن غير الله من الأئمة الكبار يسمعون الدعاء ويجيبون الدعوات؟ هؤلاء يقال لهم من مسلمة الدار لا من مسلمة الاختيار، خرج من البيئة الفاسدة بالبيت إلى الشارع ثم إلى المدرسة ثم إلى الجامعة إلى أن صار شيخا ويتقلب في هذه البيئة الملوثة البعيدة من تعاليم الإسلام، ماذا ينفذر من أمثال هؤلاء إذا كان طلاب العلم والمشايخ بهذه الدرجة من الفهم للإسلام أي عدم الفهم لحقيقة الإسلام؟ هذا ما يقول الشيخ رحمه الله، وهذه حال كثير من الناس، من الذين ولدوا على الإسلام يتبع عدوهم أباء فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، إن كان أبوه أو شيخ أشعريا فهو أشعري، إن كان معتزليا فهو معتزلي على مذهبه وعلى عقيدته، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا من مسلمة الاختيار، ليس لديه استعداد ليختار العقيدة الصحيحة السليمة التي كان عليها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس لديه استعداد ليختار المذهب الصحيح الموافق للكتاب والسنة، ولكنه يتبع من كان قبله. وهذا إذا قيل له في قبره من ربك؟ قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. أسمع الناس يستغيثون وينذرون ويذبحون ويمدحون، وأنا اتبعتهم في كل ذلك ما قصر، لكني لا أفهم أكثر من هذا. الله المستعان. نعم.
فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم معه ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار متين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق،